السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسافرين في سفرهم، وأن يحفظهم، وأن يحقق مساعيهم، وأن يردهم إلى أحبابهم سالمين غانمين. كما أسأله سبحانه أن يوفق العازمين على الاعتكاف، وأن يتقبل منهم اعتكافهم، وأن يحقق لهم مقاصدهم. كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا جميعا الذين يستمعون لنا بالحضور والمشاهدة، والذين يستمعون لنا بالمتابعة، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يتقبل منهم وأن يبارك لهم في أعمارهم وفي أعمالهم وفي أموالهم وفي عافيتهم وفي كل نعمة أنعم بها عليهم، وأن يعينهم على الطاعات وعلى الصيام والقيام، وأن يتقبل منهم. معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى قد خلقنا من العدم وربانا بالنعم، وبعث لنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق والقيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقنا لعبادته، وخلق كل جزء فينا لعبادته، وخلق كل شيء في الأرض لنا ليعيننا على عبادته. فعقلك أيها المسلم خلقه الله لتعبد الله به، لتتفكر في آيات الله الكونية وفي آيات الله المتلوة، وأذن لك أن تستعمله في المباح. وعيناك خلقهما الله عز وجل لتعبد الله بهما، بأن تنظر إلى المصحف مثلا وتقرأ في المصحف، وأن تنظر في الكون لتتدبر وتتعظ. وأذن الله لك أن تستعملهما في المباح، وأذناك خلقهما الله عز وجل لتعبد الله بهما، لتسمع بهما القرآن، لتسمع بهما ذكر الله، لتسمع بهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأذن لك أن تستعملهما في المباح. لسانك خلقه الله عز وجل لتعبد الله به، لتقرأ القرآن، لتذكر الله، لتقول الصدق، وأذن لك أن تستعمله في المباح. يداك خلقهما الله عز وجل لتعبد الله بهما، فتنقلهما في التكبير، ترفعهما عند التكبير وتضعهما عند السجود، وأذن الله لك أن تستعملهما في المباح. رجلاك ما خلقهما الله إلا لتعبد الله بهما، فتمشي بهما إلى المسجد، تمشي بهما إلى والديك، تبرهما وتحسن إليهما، تمشي بهما إلى أقاربك تصلهم، تمشي بهما إلى جيرانك تكرمهم، وهكذا. وأذن الله لك أن تستعملهما في المباح. وقلبك وهو سيد الأعضاء وملك الأعضاء، إنما خلقه الله عز وجل لتعبده به، لتوحد الله عز وجل، ولتحب الله عز وجل، ولتخاف الله عز وجل، ولترجو الله عز وجل، ولتحب أولياء الله من الصحابة وغيرهم من أولياء الله الصالحين. وأذن لك أن تستعمله في المباح، ولم يأذن لك ربك أن تستعمل جوارحك التي خلقها لتعبده بها في أن تستعملها في حرام أبدا. فالواجب علينا أحبتي في الله أن نتقي الله عز وجل، وأن نجعل الأعضاء فيما خلقها الله عز وجل من أجله. وإن بعد قليل داخلون في وقت الاجتهاد في العبادة إن شاء الله عز وجل، فبغروب شمس اليوم تدخل العشر الأواخر التي هي خير ليالي العام، بل فيها ليلة قد تكون للعبد خير من عمر كامل، فيها ليلة القدر كما قدمنا. فمن أراد الاعتكاف فليدخل بغروب شمس اليوم، يدخل المسجد، فإن تأخر إلى فجر الغد فلا حرج إن شاء الله، لكن الأولى وهو وقت الدخول لمن يريد أن يعتكف العشر الأواخر أن يدخل بغروب شمس اليوم. وليلتكم هذه أيها الفضلاء ليلة مرجوة أن تكون ليلة القدر، فإنها من العشر الأواخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. وإنها من الأوتار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر. وإنها ليلة وقعت فيها ليلة القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات بعلامتها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أصحابه عن ليلة القدر، لكنه أنسيها وأخبرهم بعلامتها، وهي أنه يسجد في ماء وطين. ففي تلك الليلة نزل مطر على المدينة، ونكف الناس في المسجد، ونزل الماء على أرض المسجد. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها الفجر وسجد في ماء وطين، فكانت علامة على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة 21. فهذه الليلة ليلة مرجوة، والمعلوم يا أحبة أن ليلة القدر تبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر وكلها خير. فإذا غربت شمس يومنا هذا فإنا ندخل في ليلة يرجى فيها إصابة ليلة القدر، فعلينا أن نجتهد من أولها، وأن نصون جوارحنا عن الحرام ليلا ونهارا، نصون جوارحنا عن الحرام في النهار، ونصون جوارحنا عن الحرام في الليل، ونجتهد ما استطعنا في هذه الليلة وفي أخواتها القادمات. والمتقرر عند أهل العلم أن من قام العشر كلها مجتهدا فقد أصاب ليلة القدر يقينا. انتبهوا يا إخوة، من قام العشر الأواخر كلها من أولها إلى آخرها، اجتهد في العبادة من غروب شمس اليوم إلى إعلان دخول العيد، وهو مجتهد في الليالي ويقوم في الليل، لم يفرط في ذلك في ليلة، فإنه يصيب ليلة القدر يقينا إن كان مخلصا لله عز وجل، وينال فضلها وشرفها وما فيها من الثواب. فأسعد الناس بليلة القدر على الإطلاق من عمر ليالي العشر كلها بطاعة الله، ولم يفرط في ليلة واحدة من تلك الليالي. فوصيتي لنفسي وأحبتي أن نجتهد في العشر كلها، وألا نفرط في ليلة من لياليها. والتحقيق عند العلماء أنه لا يشترط في حصول ثواب ليلة القدر أن يعلم الإنسان أنها ليلة القدر، وإنما الشرط أن يجتهد. فإذا اجتهد وكان اجتهاده موافقا لليلة القدر نال ثوابها، سواء أريها وعلم أنها ليلة القدر أو لم يرى أنها ليلة القدر. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا. وما هي إلا أيام عشر وليال عشر، والله إنها أسرع ليالي العام على الإطلاق، ما إن تدخل حتى تنتهي. ولا شك أن المحروم من حرم خيرها، خيرها ينال كل موحد مخلص إلا المحروم، ومن حرم خيرها فقد حرم. فأسأل الله أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يعيننا ويتقبل منا، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأما درسنا فهو كما عهدتم في الفقه في الصيام، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب. وكنا قد شرعنا في الكلام عن المفطرات، وقدمنا بين يدي فصلها مقدمات، ثم تحدثنا عن خروج دم الحيض والنفاس في نهار رمضان، وقلنا إن خروج دم الحيض والنفاس في رمضان يفطر المرأة ويبطل صومها في ذلك اليوم ولو كان قبل الغروب بلحظات يسيرات. وتكلمنا عن المفطر الثاني وهو الموت، وقلنا إن المسلم الصائم إذا مات في نهار رمضان بطل صومه وانقطع صومه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله ولأن نيته تنقطع بهذا. وبينا فائدة ذكر الموت من المفطرات، لأنه مثلا لو كان قد نذر أن يصوم لله فمات أثناء الصوم فإن النذر باق في ذمته فيصوم عنه أولياؤه، فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه. ووقفنا عند هذا الموقف، فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى تحت فصل المفطرات: والردة.
نعم، الردة وهي ترك دين الإسلام، الخروج من دين الإسلام، محبطة للعمل الذي تقع فيه بإجماع العلماء. فلو كان الإنسان يصلي ثم ارتد بطلت صلاته، لو كان الإنسان يحج أو يعتمر فارتد في أثناء العمل بطل عمله، لو كان الإنسان صائما فارتد في نهار رمضان فإن صومه يبطل بإجماع العلماء، لأن الشرك يحبط العمل، كما قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالعمل الذي تقع فيه الردة باطل بالإجماع. فمثلا لو أن رجلا وهو صائم سب الله سبا صريحا ولم يغلب على عقله شيء، يعني لم يغضب غضبا حتى أصبح كالمجنون ما يعرف ولا يدرك، وإنما هو عاقل وقد يكون غضبا فسب الله سبا صريحا، فإنه يرتد بهذا فورا، فإذا ارتد بهذا بطل صومه، بطل صومه ولو عاد بعد ساعة وتاب وندم، فإن صومه في ذلك اليوم أصبح باطلا، يصبح باطلا بالردة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعزم على الفطر.
والعزم على الفطر يعني لو أن الصائم عزم على الفطر. ما معنى عزم على الفطر؟ عقد قلبه أنه أفطر، ليس عقد قلبه على أنه سيفطر، لا. ما هو العزم على الفطر؟ افهموا هذا يا إخوة حتى لا تخطئوا. العزم على الفطر هو عقد القلب على أنه أفطر. مثال ذلك، إنسان قادم من مكة وهو صائم، في الطريق وهو في السيارة تردد أفطر أو ما أفطر، تردد، هل عزم؟ ما عزم، لأنه ما عقد القلب. قال إذا وصلت إلى المحطة أفطر، يعني ما عقد القلب أنه الآن مفطر ويشرب في المحطة، لا، هو عقد القلب الآن أنه صائم، لكن قال إذا وصلت إلى المحطة أفطر، هذا لم يعزم على الفطر، لا يبطل صومه بهذا. لكن لو أنه عقد القلب أنه أفطر، خلاص أفطر، ولو لم يشرب ماء ولو لم يأكل شيئا، وهذا عند جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى أنه أفطر فله ما نوى فيصبح مفطرا بالعزم على الفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى والتردد فيه.
والتردد فيه يعني التردد في الفطر أو التردد في الصيام، كان التردد تفعل يقع في الطرفين. والتردد في النية إن كان في ابتداء الصوم قبل النهار فإنه يضر. مثال ذلك، إنسان سيسافر للعمرة في الضحى، في الليل تردد هل أفطر أو ما أفطر، فبات مترددا، هذا إذا لم يجزم بالصوم قبل الفجر ما يصح صومه في ذلك اليوم. يعني أنا وأنا سأسافر في النهار في الليل ترددت في قلبي أصوم غدا أو لا أصوم، ولم أجزم بشيء، نمت، قمت بعد أذان الفجر وأنا لم أجزم بشيء في قلبي، ذلك اليوم أنا مفطر فيه ويجب علي القضاء. لما؟ لأني لم أجمع الصوم من الليل، لم أجمع الصوم من الليل، لم أنوي الصوم من الليل، بل في تردد عندي. أما إذا وقع التردد أثناء الصوم ليس في ابتداء الصوم، يعني أنا نويت من الليل وصمت لكن في أثناء صومي إما أني مريض يجوز لي الفطر فترددت هل أفطر أو لا أفطر، أو مسافر فترددت هل أفطر أو لا أفطر. المصنف يقول إن هذا يحصل به الفطر ويفطر، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يحصل به الفطر. لماذا؟ لأن الصوم معقود عليه القلب. أصلا أنا ناوي أصوم، فالصوم معقود عليه القلب. ما الذي حصل فيه التردد؟ الفطر، هل أفطر أو لا؟ أفطر، ولم يجزم بالفطر، فتبقى نية الصوم قائمة، لم يعارضها معارض. وهذا الراجح، أن التردد في الفطر ليس مفطرا، ما دام أنه قد نوى من الليل ثم تردد في النهار فإن صومه صحيح حتى يعزم على الفطر. فإن عزم على الفطر انقطع صومه وبطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقيء عمدا.
نعم، تعمد القيء مفطر بإجماع العلماء، وتعمد القيء إما بفعل ما يؤدي إلى القيء، كأن يدخل أصبعه في حلقه، وإما بمباشرة سبب يعلم العقلاء أنه يؤدي إلى القيء، كل تعمد قيء. أدخل أصبعه في حلقه حتى قاء، أفطر بإجماع العلماء. العقلاء يعرفون أن رائحة مثلا الميتة النتنة تجعل الإنسان يقي، فذهب عند الميتة المنتنة المنتفخة شديدة الرائحة فقاء، هذا يعتبر عند أهل العلم تعمد القيء، لأنه تعمد السبب الذي يعلم العقلاء أنه في الغالب يؤدي إلى القيء. فإن استقاء عمدا بفعل ما يؤدي إلى القيء أو بمباشرة السبب الذي يؤدي في الغالب للقيء فإنه يفطر بهذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وقد تقدم معنا الحديث وبينا أنه صحيح. فمن استقاء، استقاء دائما يقول لك العلماء الألف والسين والتاء للطلب، استمطر أي طلب المطر، استقاء أي طلب القيء، فهو الذي طلب القيء عمدا وقصدا فإنه يقضي، وهذا يعني أنه يفطر. وقد اختلف العلماء في قليل القيء هل يفطر أو لا يفطر، والراجح أن من استقاء عمدا فخرج شيء من بطنه يفطر، سواء خرج قليل من بطنه أو خرج كثير. أما من غلبه القيء وذرعه بغير سبب منه ولا مباشرة لسبب منه فإنه لا يفطر، لكن يتحفظ من أن يرجع شيء إلى جوفه باختياره. إذن لو أن مريضا تناول أدوية في الليل ففي النهار وهو صائم أصاب غثيان وقاء، صوم صحيح، لكن يتحفظ ألا يرجع شيء إلى جوفه. امرأة حامل وهي صائم غلبها القي فقاءت، صومها صحيح لكن تتحفظ أن لا يرجع شيء إلى بطنها. أما من تعمد القي فقاء فإنه يفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاحتقان من الدبر.
نعم، الاحتقان من الدبر، وتسمى بالحقنة الشرجية، وهي حقنة تدخل من الدبر والاحتقان من الدبر عند جمهور العلماء وهو المعتمد في المذاهب الأربعة يفطر الصائم، فإذا أدخل الصائم في دبره حقنة شرجية وضخ ما فيها إلى داخل بدنه فإنه يفطر عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأنه أوصل مادة مفطرة إلى جوفه، وقد تقدم معنا في المقدمات بيان ذلك، وأن هذا يلحق بالأكل والشرب بالعلة، وهي إيصال المادة إلى الجوف. نعم، هناك قول عند المالكية ووجه عند الشافعية أن الحقنة من الدبر لا تفطر، وهناك قول عند المالكية أنها مكروهة، يستحب لمن استعملها في النهار أن يقضي. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحقنة الشرجية على نوعين: نوع موضعي عمله في الموضع ولا يمتصه الجسم وإنما يدخل فيخرج، مثل الحقنة التي تعطى لمن به إمساك، الذين عندهم إمساك شديد يعطونهم حقنة يضعونها حتى تلين المخرج فيخرج هذا الأذى الذي آذاه، فهي تخرج قبل هذا الأذى ولا يمتصها الجسم، فهذه لا تفطر الصائم لأنها لا تصل إلى الجوف الذي يصل إليه الطعام. ولا دليل على أنها تفطر لا من الأثر ولا من النظر. وأما الحقنة الشرجية التي يمتصها الجسم فتصل إلى الدم وتنتقل، فهذه تفطر الصائم، مثل الحقن التي تعطى لعلاجات التهابات القولون. فيعطى المريض حقنة شرجية لأنها أسرع وصولا إلى مكان الالتهاب ويمتصها الجسم، ومثل الحقن التي تعطى لتخفيض الحرارة. فهذه تفطر الصائم لأنها إيصال مادة إلى الجوف بقصد. ولذلك يا إخوة، نحن ننصح بعدم استعمال هذه الحقن في النهار، فإن اضطر الإنسان إلى استعمالها وكانت مما يعني يتعدى الموضع فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأنه يفطر باستعمالها في ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم.
نعم، النخامة أو النخاعة معروفة، وهي المادة البلغمية التي تشبه الزكام، وهي إما أن تنزل من الأنف إلى الفم إلى الحلق، وإما أن تصعد من الحلق إلى الفم، يعني إما أن تكون موجودة في الأنف فتنزل إلى الفم ومنه إلى الحلق، وإما أن تكون في الصدر، الصدر فيه بلغم، فتخرج إلى الفم. مما يجب أن نعلمه أن النخامة أو مادتها إذا كانت في الأنف فقط فإنها لا تضر، وإذا نزلت إلى الفم فإنها لا تضر، لكن يجب تفلها. وأن النخامة التي في الصدر أو أعلى الحلق لا تضر، إذا شعرت بالنخامة في حلقك لم تخرج، لم تصل إلى الفم، لا يلزمك أن تخرجها، بل يجوز أن تبتلعها، بل الأصل أن تبتلعها. يعني بعض الناس من جهله بهذه القضية إذا وجد النخامة في أعلى حلقه يبدأ يتأوع كأنه سيستقي، وربما خرجت ومعها دم، هذا غير مطلوب، وهذه النخامة لا تضرك، هي أصلا في الجوف، لا تخرجها، اتركها في الجوف، وإذا ابتلعت ما في حرج. إذا ما هي القضية؟ القضية في النخامة إذا وصلت إلى الفم، خرجت من الحلق إلى الفم، أو نزلت من الأنف إلى الفم، هذه ابتلاعها بقصد عند جمهور أهل العلم يبطل الصوم ويفطر الصائم. أما إذا ابتلعها الإنسان بدون قصد، بدون قصد، نزلت من الأنف إلى الفم قبل أن يستطيع أن يعالجها ويتفلها، نزلت في الحلق غلبته، ما على شيء، لأن قدمنا أن المفطرات لابد أن تكون بفعل مقصود. إذن انتبهوا حتى يرتاح الناس، أكثر الناس في شقاء بسبب أنهم يسمعون أن النخامة تفطر هكذا، فمن أول ما يؤذن الفجر، قبل الفجر ما عندهم مشكلة، أول ما يؤذن الفجر هو مسكين إلى المغرب وهو في معاناة. النخامة إذا لم تصل إلى الفم لا تفطر الصائم، إذا وصلت إلى الفم وغلبت الإنسان فدخلت في جوفه بدون قصد ما تفطره. من غلبت عليه النخامة أغلب الوقت أو كل الوقت حتى أصبحت تخالط الريق ما تضره، ما تضر صيامه. يعني بعض الناس يا إخوة إما مريض أو شيء فدائما في ريقه نخامة، ما يكون ريقه صافيا دائما. هذا لو قلنا له اتفل النخامة سيجف حلقه، لأنه دائما سيتفل ريقه حتى يخرج النخامة، ولا يأتي الشرع بهذا. فمن غلبت النخامة عليه حتى أصبحت تخالق ريقه غالبا فإنها تأخذ حكم الريق، تأخذ حكم الريق ولا تفطر. بقي فقط إذا خرجت النخامة من الصدر من الحلق إلى الفم ولم تكن غالبة على الإنسان، أو نزلت من الأنف إلى الفم ولم تكن غالبة على الإنسان، فإنه يجب عليه أن يتفلها. فإن تعمد ابتلاعها فإنه يفطر. طيب، قال قائل أنا ما كنت أعلم أنها تفطر، ما كنت أعرف، أظنها مثل الريق وكنت أبتلعها. نقول ما سبق بجهل فإنه لا يفطرك، صومك السابق صحيح. يا إخوة، الدين يسر والدين سمح والدين واسع، لكن الناس بجهلهم يضيقونه. وقلت مرارا وتكرارا، والله ليس في الإسلام إلا سعادة، ما في شيء في الإسلام يشقي الإنسان أبدا، لكن الناس بجهلهم يضيقون على أنفسهم. هذا التحقيق في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسع، الحجامة خاصة.
نعم، هذه مسألة من أصعب مسائل المفطرات، بل هي أصعب مسائل المفطرات على الإطلاق. وقد اختلف العلماء في الحجامة. الحجامة معروفة. اختلف العلماء في الحجامة في نهار رمضان، هل تفطر الصائم؟ فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها لا تفطر الصائم، وذهب الحنابلة ووافقهم بعض الشافعية إلى أن الحجامة تفطر الصائم. وهذه المسألة تعارضت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعارضت فيها الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. ففي الأحاديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، ورد عن عدد من الصحابة بأسانيد، بعضها ضعيف وبعضها صحيح بلا شك. فالحديث صحيح، صححه الحافظ بن حجر وصححه الألباني رحم الله الجميع، وصححه الإمام أحمد من قبل. فالحديث صحيح وهو نص: أفطر الحاجم والمحجوم. إذن الحجامة تفطر. وثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا الحديث رواه البخاري فهو صحيح لا شك فيه، وهو يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما حكى الأمر ولم ينقل القضاء، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لنقل ذلك إلينا. والآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم متعارضة، فمن الصحابة من جاء عنه أن الحجامة تفطر الصائم كعلي رضي الله عنه، وقد صح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أنكر على من طلب منه الحجامة وهو صائم، رآه أحدهم يحتجم ليلا فقال هل لا جعلت هذا نهارا؟ فقال أتأمرني أن أريق دمي وأنا صائم؟ فأنكر عليه، وهذا ثابت صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه. وثبت عن أكثر الصحابة أن الحجامة لا تفطر، فقد صح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سئل عن الصائم يحتجم فقال نعم لا بأس به، قال نعم لا بأس به، يحتجم لا بأس به. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحجامة أنه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج، والحجامة يا إخوة إخراج وليس إدخالا. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك الحجامة بعد ذلك، لكن لم يعلم لماذا ترك الحجامة، هل لأنه أصبح كبير السن تضعفه الحجامة، أو لأنه رأى أنها تفطر. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحجامة لا تفطر، وصح عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يحتجم وهو صائم، بل سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي رواية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إلا من الضعف، وهذا الأثر صحيح لا شك فيه، هو في البخاري في صحيح البخاري. أنس بن مالك رضي الله عنه سئل هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، يعني ما كنا نكرهها. متى؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من الضعف، يعني نكرهها لمن؟ لمن تضعفه. والآثار إذا تعارضت يقول العلماء تساقطت، لكن يبقى عندنا الأحاديث، ماذا نصنع بها؟ يعني الآثار عن الصحابة تعارضت فتتساقط، طيب إذا تساقطت ماذا نفعل؟ نرجع إلى الأصل وهو عدم التفطير، لكن تبقى عندنا الأحاديث المتعارضة. بعض أهل العلم ذهب فيها إلى النسخ، فقال الحنابلة حديث أفطر الحاجم والمحجوم ناسخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ومن العلماء من عكس وقال إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت في حديث شداد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم كان في عام الفتح، وأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في حجة الوداع وهي متأخرة، فيكون الفعل ناسخا للقول، وهذا الذي نحى إليه الحافظ ابن عبد البر عكس كلام الحنابلة. ومن العلماء من سلك مسلك الترجيح فقال حديث أفطر الحاجم والمحجوم أرجح من حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. لماذا؟ قالوا لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم. يعني يقولون لنا ما هو الأصل في الأشياء، أنها مفطرة أو ليست مفطرة؟ نقول الأصل أنها ليست مفطرة حتى يقوم الدليل على أنها مفطرة. قالوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم يوافق الأصل أن الحجامة لا تفطر، هذا الأصل. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ينقل عن هذا الأصل، والناقل عن الأصل مقدم لأن عنده زيادة علم. طبعا واضح جدا أن الذين قالوا بهذا هم بعض الحنابلة، خالفهم بعض الجمهور وسلكوا مسلك الترجيح وقالوا نحن نرجح حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم على حديث أفطر الحاجم والمحجوم. ويدل لهذا الترجيح أمران. الأمر الأول أن الأصل في الحجامة أنها تفطر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، والترخيص لا يكون إلا من منع. لو كان الأصل في الحجامة أنها لا تفطر ما احتجنا رخصة، لكن لما كان الأصل في الحجامة أنها تفطر رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. إذن هؤلاء ماذا يقولون؟ هذا الوجه الأول. يقولون حديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ناقل عن الأصل، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم مبقي على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم. والوجه الثاني وهو أقوى، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم هو دليل أن الحجامة تفطر. نحن نسأل الحنابلة ما دليلكم على أن الحجامة تفطر من السنة؟ يقولون حديث أفطر الحاجم والمحجوم. هل هناك حديث صحيح غير هذا؟ قالوا لا. إذن ما الحديث الذي دل على تحريم الحجامة للصائم؟ أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، جاءنا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، رواه الدارقطني وابن خزيمة وغيرهم، وإسناده صحيح. والمعروف أن الترخيص يكون بعد المنع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال أفطر الحاجم والمحجوم فمنع من الحجامة للصائم، ثم بعد رخص في الحجامة للصائم. ويشهد لهذا ويقويه ما رواه الدارقطني عن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، أي الحاجم والمحجوم. يقول أنس رضي الله عنه ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. قال الدارقطني رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. رجاله في الحقيقة كلهم رجال البخاري، وصححه الألباني، وهذا نص أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم كان في أول الأمر ثم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم. ولكن يبقى في المسألة إشكالات كثيرة، والذي يقرأ في مسألة الحجامة للعلماء المتقدمين أو العلماء المعاصرين يجد في الحقيقة على كل قول إشكالات. ولذلك الذي أرجحه والله أعلم هو منع الصائم من الحجامة قبل الوقوع وفي غير الضرورة. فإذا جاءنا شخص قال يا شيخ ما رأيك أريد أن أحتجم وأنا صائم، أقول له لا تفعل، لا تفعل، فإن القول إن الحجامة تفطر الصائم قول قوي وله دليل قوي، فلا تفعل، اجعلها في الليل أو بعد رمضان. لكن لو جاء أن يقال أنا مضطر لابد أن أعمل الحجامة في النهار، أقول له يجوز والأفضل أن تقضي، الأفضل ما يجب، الأفضل أن تقضي. أما إذا جاءني بعد الوقوع وقال يا شيخ احتجمت أنا صائم ما حكم صومي، أقول صومك صحيح ولكن الأفضل أن تقضي لتخرج من الخلاف، إنما هو يوم تصومه لله. قال هو واجب علي، أقول لا ما يجب عليك أن تقضي، لكن الأفضل أن تقضي خروجا من الخلاف. هذا الذي تحقق لي في مسألة الحجامة واخترته وأفتي به. يترتب على مسألة الحجامة مسألة خروج الدم بغير الحجامة، طبعا الفصد مثل الحجامة بل الفصد أشد من الحجامة، لأن الدم الذي يخرج مع الفصد أكثر بكثير من الدم الذي يخرج مع الحجامة. لكن خروج الدم بغير الحجامة والفصد إما أن يكون بغير فعل من الإنسان وإما أن يكون بفعل من الإنسان، إما أن يكون بغير فعل من الإنسان، يمشي فجرحته زجاجة وخرج دم كثير من رجله، فهذا لا يضر الصوم ما دام أنه ليس بفعل الإنسان، لا يضر الصوم. وأما إن كان بفعل من الإنسان مثل التبرع بالدم، يذهب للمستشفى ويتبرع بالدم، فهذا مبني على مسألة الحجامة. فالذين يقولون الحجامة تفطر يقولون التبرع بالدم يفطر، والذين يقولون إن الحجامة لا تفطر يقولون إن التبرع بالدم لا يفطر. ونحن نقول اجتنب التبرع بالدم وأنت صائم. لكن لو تبرع إنسان بالدم وهو صائم فإنه لا يفطر بذلك، بل صومه صحيح. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله وبعد غد حتى ننتهي من فصل المفطرات، ثم سنتوقف إن شاء الله عز وجل إلى الوقت الذي سأخبركم به إن شاء الله يوم الخميس، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، هل يجوز لي أن أعتكف أو أنوي الاعتكاف في المسجد النبوي ثم أسافر لأداء العمرة وأكمل الاعتكاف في المسجد الحرام؟
ما يجوز أن تجعلهما اعتكافا واحدا، لكن كما قلنا بالأمس يجوز عند جماهير العلماء أن تعتكف بعض العشر الأواخر، يعني مثلا تنوي أن تذهب إلى مكة يوم 24 وتبقى هناك إلى يوم العيد، لك أن تعتكف من الليلة هنا إلى اليوم الذي ستخرج فيه، تنوي هذا، ما تنوي العشر الأواخر كلها، تنوي الأيام التي ستبقى فيها في المدينة، فإذا جاء وقت خروجك انتهى الاعتكاف وتخرج من الاعتكاف. ركبت السيارة وصلت إلى مكة قبل مغرب 25 ودخلت المسجد، لك أن تنوي الاعتكاف إلى آخر الشهر وتكون معتكفا. نعم.
حفظكم الله، يقول السائل هل يجوز للمعتكف في المسجد النبوي أن يصلي صلاة العيد في بلده؟
ها؟
للمعتكف في المسجد النبوي هل يجوز أن يصلي صلاة العيد في بلده أم يشترط أن يصليها هنا في المسجد النبوي؟
يا إخوة، الاعتكاف ليس شرطه استيعاب العشر، يجوز أنك تعتكف إلى نهاية يوم 28 تنوي الاعتكاف إلى نهاية يوم 28 وتخرج، يجوز. ولا تحتاج إلى اشتراط ولا غير ذلك، تنوي النية أنك معتكف إلى كذا. لكن من اعتكف العشر، فقد بينت لكم أن اعتكاف العشر يبدأ من غروب شمس يومنا هذا إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان جاز للمعتكف أن يخرج، وإن بقي إلى صباح العيد فهذا أمر حسن. نعم.
أثابكم الله، سائر يسأل عن حقنة البواسير، هل تفطر؟
حقنة
البواسير
إذا كانت موضعية ولا تمتص وتنتقل مع الدم فإنها لا تفطر. أما إذا كانت دوائية يمتصها الدم عن طريق العضلات وتنتقل إلى الجوف فإنها تفطر. نعم. كذلك مثلا يسأل الإخوة عن البخاخ، بخاخ الربو، وهذا يعني ربما تأتي الإشارة إليه. بخاخ الربو على نوعين: بخاخ موسع للشعب، عمله مجرد توسيع، فهو عبارة عن ضخ هواء بطريقة معينة إلى الرئة، وهذا لا يفطر الصائم. ونوع علاجي، ما هو مجرد موسع، موسع ومعالج، فمعه مواد علاجية، فيبخ الهواء ومعه مواد علاجية، فهذا يفطر الصائم. وعلى الصائم أن يعرف نوع البخاخ الذي يستعمله. نعم.
حفظكم الله. سائل يسأل عن حكم الصلاة أمام الإمام خاصة هذه الأيام في المسجد النبوي مع شدة الزحام.
الصلاة أمام الإمام لا تصح إلا لضرورة، وهذه الأيام ليست ضرورة. هب أنك جئت وما وجدت مكانا، اذهب إلى أي مسجد آخر أصلي. مثلا ليلة 27 الناس يأتون بعدد كبير وما يجدون مكانا، هل يبيح لهم هذا أن يصلوا أمام الإمام؟ الراجح لا، لأنهم يستطيعون أن يذهبوا إلى أي مسجد آخر ويصلون فيه. ربما في العيد تتحقق الضرورة، لأن المساجد تمتلئ والطرقات يصعب الرجوع منها. يعني لو وصل إنسان إلى المسجد النبوي وما وجد مكانا، لو قلنا له ارجع إلى مسجد آخر ربما يصلهم بعد المغرب. أقول هذا مبالغة، ولا يعني تنفك الطرقات، لكن قصدي أن الطرقات تزدحم، فهنا يظهر لي والله أعلم أن الضرورة تتحقق. ففي هذه الحال يعني يرخص في هذا في صلاة الفجر وفي صلاة العيد. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن تحليل الدم للصائم.
تحليل الدم على ما نختاره نحن ما يضر على كل حال، لكن الذين يرون أن الحجامة تفطر يقولون إن كان الدم قليلا فلا يضر، أما إن كان كثيرا فإنه يضر ويفطر عندهم. نعم.
حفظكم الله. يقول هل يسرع رفع اليدين في دعاء القنوت للمأموم؟
نعم، من السنة أن ترفع يديك، وقولنا من السنة يعني مستحب أن ترفع يديك في دعاء القنوت وأن تؤمن على دعاء الإمام. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل ما حكم عدم التصريح بالمبلغ الحقيقي المقدم في الفاتورة للبنك تهربا من الضرائب؟
هذا لفظ مؤدب، واللفظ الصحيح ما حكم الكذب في الفواتير؟ بأن يقول السلعة بألف وهي بعشرة آلاف من أجل التهرب من الضرائب، هذا حرام لا يجوز، وهذا كذب وإخبار بخلاف الواقع. والحجة ليست معتبرة هنا، حتى لو قلنا إن الضرائب محرمة، والذي أقرره أن الضرائب ليست محرمة على الإطلاق وليست مباحة على الإطلاق، بل فيها تفصيل معلوم. لكن حتى لو قلنا إن الضرائب محرمة لا يجوز لك أن تفعل الحرام لتتخلص من حرام يفعله غيرك. الآن إذا زورت في الفواتير فأنت فعلت حراما، لكن إذا كانت الفاتورة سليمة وأخذوا منك الضريبة، من الذي فعل الحرام؟ أنت الذي فعل الحرام، الذي أخذ الضريبة. فكيف تفعل الحرام بحجة أن تتخلص من حرام يفعله غيرك؟ ومثل هذا قول بعض الناس: أنا أضع أموالي في البنك لآخذ الفوائد الربوية، هكذا يسمونها، وإلا فهي ليست فوائد، لآخذ الفوائد الربوية وأدفعها في الضرائب، فإن هذا لا يجوز، فإن النجاسة لا تزال بالنجاسة، على القول بأن الضرائب محرمة. ولا يجوز أن تفعل الحرام من أجل أن تتخلص من حرام يفعله غيرك، وإن كان لك حق فستجده عند الله وافيا في أعظم من موقعك اليوم وموقفك اليوم، وتنتفع به انتفاعا لا يساويه انتفاعك بالمال في الدنيا كلها يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أخته مريضة بداء في الأمعاء أدى إلى التهاب فيها، وقد استؤصل منها ما يقارب 40 سنتيمتر، وهي تعاني من ضعف في الامتصاص ونقص في الحديد إلى غير ذلك من الأعراض الجانبية لهذا المرض، وتسكن في السويد وتصوم ما يقارب 20 ساعة، وقد اجتهدت في الصوم فتعبت جدا، فتسأل عن حكم الفطر، وإذا أفطرت هل تقضي أم تخرج الفدية؟
هذه لها أن تفطر، لها أن تفطر، فهي مريضة مرضا بينا، ثم إما أنها تستطيع أن تفطر في وقت، تستطيع أن تقضي في وقت آخر، يعني في السويد مثلا يأتي في وقت من الأوقات النهار 4 ساعات، بل في أطراف السويد يأتي في وقت من الأوقات النهار نص ساعة، الآن النهار 20 ساعة، وفي الأطراف ربما يصل إلى 23 ساعة وربع نهار، لكن في دورة الأيام ينقلب الحال ويصبح الليل 20 ساعة والنهار 4 أيام أو النهار 4 ساعات، بل كما قلنا في الأطراف ربما يصل الليل إلى 23 ساعة والنهار ساعة، فتقضي في ذلك الوقت ويجزيها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ساعة نص ساعة 4 ساعات يجزيها. وإن كانت لا تستطيع القضاء مطلقا فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا تاجر ويأتيني الناس ويشترون أشياء ويدفعون العربون ثم قد يغيبون لفترة طويلة، فماذا أفعل به؟
الراجح عندي والله أعلم أن أخذ العربون وبيع العربون بيع صحيح، وأنه لا ظلم فيه، وذلك أن صاحب السلعة يأخذ جزءا من المال مقابل حبس سلعته عن الناس مدة يتفق عليها مع المشتري، فإذا لم يأتي المشتري بعد هذه المدة المتفق عليها أو جاء ولم يشتري، فإن من حق صاحب السلعة أن يأخذ هذا المال تعويضا عن حبس سلعته. أنا عندي أرض عرضتها للبيع، جاء مشتري قال: كم تريد فيها؟ قلت 100,000، قال: أنا أشتري لكن أعطني مهلة 3 شهور، خذ عربون 20,000 وأعطني مهلة 3 شهور، بعد 3 شهور أكمل لك المبلغ. قلت: طيب، أخذت منه 20,000. جاءني بعده بساعة رجل قال: هذه الأرض للبيع، قلت كانت معروضة للبيع. قال بكم تبيعها؟ قلت سم أنت. قال 150,000. قلت لا والله هي علانية. بعد يومين جاءني شخص يريد ربما ب200,000، أو قال أطلب ما تشاء، أنا محتاج هذه الأرض في هذا الموقع. قلت لا والله ما أستطيع، هي علانية. بعد 3 أشهر ما جئت أنت. يجوز لي أن أخذ 20,000 تعويض عن حبس أرضي عن الناس هذه المدة من أجلك أنت، ليس من أجلي. أو جئت بعد 3 أشهر قلت والله ما استطعت أدبر المبلغ. أنا كنت أظن أني أستطيع أدبر المبلغ لكن ما استطعت. يجوز أن أخذ العربون لقاء حبس أرضي، وهذا من العدل البين وليس من الظلم في شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يشترط تحديد وقت معين يرجع فيه المشتري بكامل المبلغ أو يتصرف فيه البائع؟
أما تحديد وقت معين، كل معاوضة يجب فيها تحديد وقت معين، ما يجوز أن تكون مجهولة، ما يجوز أن تكون مجهولة. وأما إذا اتفق على تفاصيل، إن جئت في الوقت الفلاني واعتذرت أرد لك ما دفعت، وإن تأخرت آخذ ما دفعت، فهذا يعود إلى اتفاقهما. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: هل يحصل أجر قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين؟
الأجر فرع الفعل، والقراءة لا بد أن تكون بتحريك اللسان والشفتين، فالذي لا يحرك لسانه وشفتيه لم يقرأ، وإنما هو ناظر، هذه ليست قراءة. تمسك القرآن، تمسك المصحف، هذه ليست قراءة، هذا نظر. القراءة أن تحرك اللسان والشفتين، فلا يحصل أجر القراءة إلا لمن حرك لسانه وشفتيه، لكن لا يشترط رفع الصوت، المهم تحريك اللسان والشفتين بالحروف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الاعتكاف ولكن أمي تنهاني وتقول نحتاجك في البيت، فماذا أصنع معها؟
حاول أن ترضي أمك وتقنعها، ويا أمي أنا أتفرغ وأدعو لك إن شاء الله وأدعو لأبي و فإن رضيت فالحمد لله، وإن أبت قالت لا ما أسمح لك، فطاعة الوالد في غير معصية الله واجبة، والاعتكاف سنة، والواجب مقدم على السنة. إذا نهاك أبوك نهيا جازما ولم تستطع إرضاءه، أو نهتك أمك نهيا جازما ولم تستطع إرضاءها، فلا تعتكف العشرة كلها، ولكن اعتكف ما تستطيع. كما قلنا، إذا جيت قبل المغرب في ليلة ما عندهم شغل يريدونك، انوي الاعتكاف وابقى إلى الفجر والحمد لله، ويحصل لك أجر اعتكاف الليلة، واجتهد في تلك الليلة. أما أن تترك والداك، أن تترك والديك يبكيان أو غضبانين وتأتي للاعتكاف، فلا ولا ولا، طاعة الوالدين مقدمة على سنة الاعتكاف. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.